السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الخشية هي أشد الخوف. أن الخشية هي الخوف الشديد. وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي يخاف الله، أي أن العلماء يخافون ربهم خوفا شديدا. فالخشية هي شدة الخوف. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، في تفسير قوله تعالى بالغيب قولان للعلماء. القول الأول أن المراد بالغيب هنا أي وهم لا يرون ربهم، يخشون ربهم وهم لا يرونه. ويشهد لهذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القوم الذين يبيتون مبيتا فتحفهم الملائكة حتى يسدوا ما بينهم وبين سماء الدنيا، فيسأل الله ملائكته ماذا يقول هؤلاء، فيقولون يعظمونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول: هل رأوني؟ قالوا: لا، ما رأوك يا رب. فيقول: كيف لو رأوني؟ فإن العلماء من قال إن معنى يخشون ربهم بالغيب أي يخشون ربهم وهم لا يرونه سبحانه وتعالى. المعنى الثاني في قوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب أي يخشون ربهم وهم غيب عن أعين الناس، أي في الخلوات والفلوات، وهم منفردين عن الناس بعيدين عنهم، فيراقبون الله في السر ويراقبون الله في العلن، فلا يرون الناس ويظهرون أمامهم الأعمال الصالحة، إنما سرهم وعلانيتهم سواء. فعلى ذلك القولان في قوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب أي يخشون ربهم وهم لا يرون الله، والقول الثاني يخشون ربهم بالغيب أي في حال قيادهم وبعدهم عن الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ورجل ذكر الله خاليا فخاضت عيناه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أفادت الآية أن الإيمان والخشية سبب في مغفرة الذنوب. الإيمان والخشية سبب في مغفرة الذنوب، وسبب أيضا في إثبات الأجور. فصحيح أن هناك مكفرات للذنوب، أعمال يكفر الله بها الذنوب، الصلاة الخمس مكفرات، والعمرة مكفرة، والجمعة مكفرات، والحج مكفر للذنوب. كذلك هناك أخلاق مكفرة، حسن الخلق يكفر الذنوب. وهناك أيضا من المكفرات الإيمان والخشية، فالإيمان بالله والخوف الشديد من الله سبحانه وتعالى سبب في تكفير الذنب وسبب في تفريج الكرب. ألا ترى إلى أحد الثلاثة الذين آواهم المطر إلى صخرة أو إلى كهف فانسدت عليهم فتحتهم بصخرة، فتوسل أحدهم إلى الله بخشيته لله لما قعد بين رجلي ابنة عمه فقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها ففرج الله عنهم. فالخشية سبب في المغفرة، سبب في مغفرة الذنوب، وسبب في إثبات الأجر الكبير. لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، فالسر والعلن عند الله سواء، أي سواء أسررتم القول أو جهرتم به فالسر والعلن عند الله سواء، كما قال تعالى: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: يعلم السر وأخفى، يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فالسر والعلن عند الله سواء، لا كما يفهمه أهل النفاق أن الله يعلم الجهر ولا يعلم السر، وهذا ضرب من ضروب الجهل والظن السيء بالله سبحانه. صحيح مسلم أن ثلاثة نفر، قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، جلسوا قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أسررنا. فقال الثالث: إن كان يسمع إن جهرنا فهو يسمع إن أسررنا، أو إن كان يسمع إن أسررنا فهو يسمع إن جهرنا. فنزل فيهم قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وأسروا قولكم أو اجهروا به، فهذا وذاك يستويان عند الله، إنه عليم بذات الصدور. ذات الصدور هي الأسرار التي يكنها الشخص في صدره ولا يحدث بها أحدا أبدا، حتى إنه لا يكاد يحدث بها نفسه، ذنب أذنبه الشخص ولا يريد أن يتذكره هو نفسه ولا يحدث به أحدا على الإطلاق، فهذا الذنب يقال له ولأمثاله من ذوات الصدور، يعني من الأسرار الشديدة التي التفقت بالصدور فأصبحت لا تفارق الصدر أبدا، أصبحت هذه الأسرار كامنة في الصدور لا تفارق الصدور بحال من الأحوال، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ هو الذي خلقك، فهو يعلم إذن سرك وعلانيتك. أنت إذا صنعت شيئا أن تعرف تركيبات هذا الشيء كيف تم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لطيف يعلم دقائق الأمور وما لطف منها، واللطيف الدقيق في الأصل، لطف الشيء اللطيف أي دقيق الخفيف. اللطيف يعلم الأشياء الدقيقة اللطيفة ويتوقع ويصلح برفق وبتلطف. وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مذللة أي مسخرة، كما قالت الأنعام: وذللناها لكم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مذللة مسخرة، فامشوا في مناكبها، امشوا في مناكبها. من العلماء من قال: المناكب الأرجاء، يعني النواحي. ومنهم من قال: المناكب هي الجبال، هي الأماكن المرتفعة، كما أن منكبك هو الكتف. وهنا ورد قول لبعض السلف الصالح، أظنه بشير بن كعب، قال لجارية له: إن أخبرتيني ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله. إن أخبرتيني عن تفسير مناكبها فامشوا في مناكبها فأنت حرة لوجه الله. فقالت له: مناكبها جبالها. قال فأنت حرة لوجه الله. ثم أراد أن يتزوجها كزواج ليس كالشراء، فسأل أبا الدرداء، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما معنى هذا القول في هذا الموقف؟ معناه والعلم عند الله أنها ممكن تكون فسرت الآية تفسيرا فيه خطأ، فيكون أصلها من أصل خطأ لأنها فسرت خطأ، فإذا جئت تتزوجها فيكون المسألة مشكوك فيها لأن أبقى فيه شك أصلا. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى قال: وامشوا في مناكبها. فمن أهل العلم من قال المناكب الجبال، ومنهم من قال المناكب هي الأرجاء والنواحي. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي إليه نشوركم، أي خروجكم من قبوركم يوم القيامة. في الآية حث على العمل والاكتساب في قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو أمر، هل هو يقتضي الوجوب؟ في الحقيقة أن الأمر في هذا الموطن يقتضي الإباحة، لو لا يجب عليك أن تمشي في المناكب إن كان عندك سعة، فلا يلزمك أن تمشي في المناكب، فالأمر أمر إباحة، كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هل يجب عليك أن تنتشر في الأرض إذا قضيت الصلاة، أو يجوز لك أن تمكث في المسجد أو تذهب إلى بيتك؟ يجوز طبعا أن تمكث في المسجد، لحديث: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. فقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إباحة الانتشار وليس وجوب الانتشار. كذلك قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هل يجب أن يأتي الرجل امرأته إذا تطهرت، أو هو أمر إباحة؟ وأمر إباحة كما كان الأمر من قبل أن تحيض، والله سبحانه أعلم. لكن على كل، فقوله سبحانه فامشوا في مناكبها حث على البحث عن الأرزاق في الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحدكم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، أو بلفظ قريب: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده صلى الله عليه وسلم. أن أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نبي الله داود لكونه يأكل من عمل يده، وهذا العمل الذي كان داود يعمله عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: أن يعمل سابغات، يعني يعمل الدروع، صنعة الحدادين، يعمل دروع تقي من سهام العدو وتقي من السيوف والضربات. اعمل سابغات، اي دروع سابغات تسبغ، اي تغطي. ومنهم قولهم: هذا الثوب سابغ، يعني مغطي. ومنهم قوله تعالى: واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، اي غطاكم بنعم الظاهرة والباطنة. فنبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وكان يعمل سابغات، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن زكرياء: كان زكرياء نجارا. ونوح عليه الصلاة والسلام امتهن نفس المهنة، فصناعة الفلك كما قال الله له: واصنع الفلك بأعيننا ووحدنا، تقتضي أن يكون ملما بأعمال النجارة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، وأنا قد رأيتها على قراريط لأهل مكة، أي مقابل قراريط أي دراهم أخذها من أهل مكة. وها هو نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم يؤاجر نفسه، يعمل أجيرا 8 سنوات لعفة فرجه. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وقد أسلفنا القول بأن سليمان كان يقف يراقب الجن وهي تحفر وتصنع التماثيل والجفان والقدور الراسيات، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأسه. فهذا سلوك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا هو سلوك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يأكلون من عمل أيديهم. وقد قال الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اليد العليا خير من اليد السفلى. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فكان النبي في أول أمره يرعى الغنم، ثم عمل تاجرا، ثم جعل رزقه تحت ظل رمحه صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء كانوا يعملون ويجتهدون عليهم الصلاة والسلام. وكذلك السلف الصالح، فأمير المؤمنين عمر يقول ألهاني الصفق بالأسواق، عن التجارات، ألهاني الصفق بالأسواق. فكانوا يعملون. والله يقول أيضا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فكانوا متعففين لا يمدون أيديهم للناس ويذهبون إلى العمل. فهذا عبد الرحمن بن عوف قدم إلى المدينة، وتعلمون أنتم قصته لما تنازل له أو جاء سعد بن عوف وأن يشاطره المال، قال مالي أقسمه بيني وبينك نصفين، وانظر أي زوجتي شئت أزوجها لك. قال بارك الله لك في أهلك وفي مالك، ولكن دلوني على السوق. وهذا ينبغي أن يكون شعارا محفوظا، دلوني على السوق. فدلوه على السوق فما هي إلا أيام معدولة. وأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، فقال ما هي يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال كم سقت إليها؟ قال وزن واد من ذهب. وكان هذا مهر كبير، حتى ان بعض الروايات قال الرسول كانما تغرفون البطحان بكثره الاموال التي تتصدقون تفرقونها للنساء. فالشاهد انه تعفف عما في ايدي اخيه، مع ان اخاه عرض عليه المال وتعفف واقبل على العمل. وهذا ابو مسعود البدري يقول لما نزلت ايه الصدقه كنا نذهب إلى الأسواق فنحامل على ظهورنا ونأتي بأموال كي نتصدق بها. وفي آخر حياته رضي الله عنه أصبح ثريا من كبار الأثرياء، حتى إن عمارا وأبا موسى ذهب إليه يوما وثارت مناقشة بين الجميع، فقال أبو موسى لعمار يا عمار والله يا عمار ما يا أبا اليقظان ما نقمت عليك شيئا منذ أسلمت إلا تصرفك في هذا الأمر، في الاشتراك في القتال مع علي، الاشتراك في القتال بصفة عامة. فقال أبو اليقظان والله يا أبا موسى وأنت يا أبا مسعود ما أنقم عليكما شيئا منذ أسلمتما إلا تخلفكما عن قتال الفئة الباغية. الشاهد أن أبا مسعود أمر لهما كلا منهما بحلة، والحلة كانت غالية الثمن باهظة في زمننا، وقال انطلقا بها إلى الجمعة. وها هي أم المؤمنين زينب بنت جحش
رضي الله تعالى عنها لم تكن في حاجة إلى المال، فرسول الله يكفيها بإذن الله، ولكنها كانت تمعث المنيئة، تأتي بجلد تدبغه في بيتها وتأخذ ثمن الجلد تتصدق به، تأخذ ثمن الجلود تتصدق بها. ولذلك قال الرسول في شأنها: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا أي للصدق. الشاهد أن إخواننا الذين يظنون أن ديننا مبني على مد اليد وعلى التكاتل وعلى البلادة فظنهم خاطئ، فاليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا يد المعطي، واليد السفلى يد الآخر. اليد العليا يد المعطي، واليد السفلى يد الآخر. فالعمل ليس بعيد أبدا، امتهن أي مهنة، لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يأتي هذا فيسأله ويأتي هذا فيسأله. فكن عفيفا يا عبد الله، فهذا كلام الله، وما سمعت سنة رسول الله، وثم ما سمعت سير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مذللا ممهدا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أي نشوركم يوم القيامة. وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله ما رزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا وتغدو خماصا وتروح بطانا. فقال هذا المستدل إن النبي قال: لرزقكم كما يرزق الطير. الطير يرزقها الله لكن ليست وهي في أوتارها، الله يرزقها طبعا إذا شاء على أي وضع، لكن في الحديث: لرزقكم كما يرزق الطير. الطير لا تجلب بليلة كثولة وتقول الرزق يأتيني في وكري، إنما تغدو أي تخرج تبحث عن الرزق وترجع أي تروح. فاستدل به على أن الأخذ من الأسباب مشروع مع التوكل. أما الحكايات والقصص التي تحكيها بعض الجماعات والخرافات التي تتبناها، وشخص أتى زوجته ويتلج وهو لابس ثوب أبيض فقال لها إن منك عزاه، وخرافات وأباطيل وأكاذيب على الله وأكاذيب على رسل الله عليه الصلاة والسلام ليس لها واقع من الصحة، فهذه الأدلة التي سمعتموها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعال سلف الأمة رحمهم الله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإن تزين الآية امشوا وكلوا، ثم تذكر يا عبد الله بالآخرة، يعني امشي في مناكبها وكل من رزقه ولا تنسى أن هناك نشور. كالآية الأخرى ألا وهي قوله تعالى: اعمل سابغات يا داود وقدر في السرد، يعني اجعل المسمار على قدر الثقب، لا توسع المسمار يكون غليظا فيكسر، ولا تضيق ولا توسع الثقب فيحصل خلخلة. اعمل سابغات وقدر في السرد، وبعد ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، فتذكير بالعمل الصالح. وكما في قوله تعالى ايضا: وتزودوا، اي ايها المسافرون تزودوا في اسفاركم، احملوا معكم الزاد والطعام، كما نزلت الايه في اهل اليمن: كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا أتوا إلى مكة مدوا أيديهم للناس. فقال الله في شأنهم: وتزودوا. ثم أشير إلى زاد أهم، فإن خير الزاد التقوى، أي إن تزودتم للدنيا تزودوا للدنيا ولا تتزودوا ولا تتركوا التزود للآخرة، كما في الآية الثالثة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، لباسا يواري سوآتكم وهو اللباس الذي عليك وريشا تتجملون به، ثم أشير إلى اللباس الأفضل حتى لا ينسى، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وكما في الآية الثالثة: فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من أعمال الدنيا فاجتهد في عبادة الله. فكل هذه أدلة، كلها أدلة تحثك على العمل للدنيا والتزود أيضا للآخرة. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ثم أشير إلى الآخرة وإلى العمل لها وإلى التذكير بها في قوله تعالى: وإليه النشور. ثم قال سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ استدل بها على أن الله في السماء، والأدلة على هذا لا حصر لها: الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، عرج برسول الله إلى السماوات السبع أو بعد السماء السابعة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فرضت عليه هنالك الصلوات. يتنزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن، إلى غير ذلك من الأدلة. قال تعالى: أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تتحرك وتضطرب اضطرابا شديدا، فتمور تتحرك وتضطرب اضطرابا شديدا فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، حصى وتراب كبير. أمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، أي كيف نذيري، أي كيف إنذاري لكم، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري، فكيف كان نكير، أي كيف كان نكيري عليهم، كيف أنكرت عليهم أفعالهم وأحللت بهم العذاب وأنزلت بهم البلاء، فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، أي صافات الأجنحة، فهي أيضا كما أنكم تسعون وتنتشرون في الأرض للأرزاق، فهناك الطيور أيضا، فهناك دواب وأمم غيركم. أشير إلى بعضها في هذه الآيات وضرب الذكر صفحا عن ذكر عن الآخر منها. أما الآخر فقد قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما قرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذا في شأن الدواب. وفي شأن الأشجار والثمار قال الله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال سبحانه في الآية الأخرى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، الآيات. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، أي صافات الأجنحة، ويقبضن، أي يقبضن الأجنحة، يعني الطير تمشي في السماء صافة الأجنحة وتقبض أجنحتها، لا يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. قوله تعالى: إنه بكل شيء بصير، أي بكم وبأعمالكم وبالطيور وبأعمالها، بكل شيء بصير، على كل شيء مطلع ورائي لكل شيء سبحانه وتعالى ومبصر له. الله مطلع على أعمالكم، أنتم
تسيرون في الأرض وتعملون الأعمال امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه والله مطلع عليكم وعلى أعمالكم فأعمالكم تعرض على الله كما في الآية الأخرى فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعني أعمالك التي تعملها سيراها الله بنص الآية الكريمة فسيرى الله عملكم ورسوله أيضا سيراها صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أيضا سيرون الأعمال وأيضا سيراها الملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى ما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فالمقربون يشهدون أعمالك فإذا كان ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى ما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فالمقربون يشهدون أعمالك فإذا كان ذلك كذلك فأعمالك التي تعمل من يراها يراها ربك ثم يراها نبيك صلى الله عليه وسلم ويراها أهل الإيمان ويراها الملائكة المقربون فإذا علمت ذلك واشتد يقينك به أحسنت العمل وأتقنت العمل لأن الذي يراه هو الله والذي سيطلع عليه هو الله ثم ما ذكر قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن لا على سبيل التحدي من هو هذا الشخص الذي يستطيع أن ينصركم من دون الرحمن أمن هذا على سبيل التحدي الذي يحمل معنى التهكم والسخرية والذراء وبيان ضعف المخاطب من هو هذا الذي يستطيع أن ينصرك أم من هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور غرهم الشيطان أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا أي تمادوا لجوا أي تمادوا واستمروا بل لجوا في عتو ونفور في استكبار وعناد ونفور ابتعاد عن الحق أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم فشبه الكافر في مشيه ومسيره في الحياة الدنيا بأنه يمشي مكبا على وجهه وهو يمشي مكبا على وجهه في الآخرة كذلك قال سبحانه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم كيف يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة يا رسول الله قال إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه في الآخرة فالآية فيها مقابلة بين المسلم والكافر أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم كالآيات التي على شاكلتها وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من العلماء من يقول إن السمع أفضل من البصر لتقديم في هذه الآية قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار إن قال قائل لماذا أفرد السمع وجمع البصر في قوله تعالى وجعل لكم السمع والأبصار.
من العلماء من قال لأن السمع أفضل من البصر، والأفضل يفرد والأقل منه يجمع، كما في قوله سبحانه يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، فأفرد العم وجمعت العمات، وبنات خالك وبنات خالاتك، أفرد الخال وجمعت الخالات. وكما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فأفرد النور وجمعت الظلمات. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، أفرد اليمين وجمعت الشمائل. هذا قول لبعض العلماء. ومن إخواننا الأطباء من يقول إن بتصرفي في نقل لفظه إن كل إن الأوتار التي تصل إلى الأبصار وتران، أما الذي يصل إلى السمع وتر واحد، فإذا قطع الذي يصل إلى السمع صمت الأذنان معا، أما البصر فقد ترى بعين ولا ترى بالأخرى، والله أعلم. والذي جعل لكم السمع، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، أي شكركم قليل. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أي خلقكم فيها. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون، أي على سبيل التحدي والجدل، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي متى يوم القيامة؟ هو استعجال منهم للبعث، كما في قيلهم ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ ويقولون متى هذا الوعد، أي الوعد بالبعث والوعد بالقيامة والوعد بالجزاء والحساب، إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله. فيها رد على من قال إن يوم القيامة في يوم محدد. قل إنما العلم عند الله، هذا من البديهيات والمسلمات. قل إنما العلم عند الله، لم يقل سنة 2000 ولا سنة 2004 ولا بعد هرمكدون ولا التقاريف هذه، كما قال الله سبحانه هنا قل إنما العلم عند الله، علمنا عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، هذه مهمتي، أعرف قدري لا أتجاوز قدري. وهذه الآية أصل في أن الشخص يعرف قدره ويقف عند العلم الذي علمه الله إياه، ولا يتعالم ولا يدخل برأسه في كل شيء. فالرسول سئل عن مسائل لم يعلمه الله إياه فأمسك، سئل عن الروح فقال الله له يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، سئل عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل صلى الله عليه وسلم. فكان يقف عند ما لا يعلمه. أما أن تدعي أنك تعرف في كل شيء فهذا من الجهل والغباء، من الجهل والغباء أن تدعي أنك تعلم كل شيء. ولذلك قال عدد من السلف، ليس واحد ولا اثنين، ينبغي للعالم أن يعلم جلساءه شيئا هاما ألا وهو الله أعلم، يمسكهم بهذا الشعار كلما سئلوا عن شيء لا يعرفوه فليصبرون الإجابة به الله أعلم. وقد قيل للقاسم بن محمد أو العلي بن الحسين، قال له يحيى بن سعيد أو غيره، إنه يعد على حد اللفظ لا أتقنه الآن، ما يعد عيبا على من هو في مثلك من الفضل يا محمد أو يا علي أن تسأل عن شيء ولا نجد عندك في علم. قال: وأشد منه عارا أن يقول الشخص عن الله أو عن رسوله بغير علم. فينبغي أن يرفع الشخص شعار الله أعلم. فالرسول هنا سئل: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل: إنما العلم عند الله، ليس من علمي هذا، هذا أمر خارج عن إرادتي وخارج عن طاقتي وخارج عن حدود معرفتي. قل: إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. عملي الإنذار، عملي التبشير، إنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة أي قريبا، فالزلفة القريب، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة. فقيل لمزدلفة مزدلفة، قال بعض العلماء لأنه ازدلف فيها آدم من حواء أي تقاربا، الله أعلم بهذا، والظاهر أنه من الإسرائيليات. لكن الزلفة القربة، يتزلف فلان إلى فلان أي يتقرب فلان إلى فلان. فلما رأوه زلفة أي لما رأوا هذا اليوم والعذاب قريبا، سيئت وجوه الذين كفروا، أي جاءها ما يسوءها، جاءها ما يسوءها. وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون. من العلماء من قال: تدعون بمعنى تدعون، أي تسألون كما كنتم تقولون: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وكما كنتم تقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون. فمن العلماء من قال: تدعون بمعنى تدعون. ومنهم من قال: تدعون هنا بمعنى تكذبون. قيل: هذا الذي كنتم تدعون أي تكذبون. قل: أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، إن أهلكني الله أو رحمني، وإن مت أو حييت، فهذا بيني وبين ربي، لكن أنتم من يجيركم يا كافرون من عذاب أليم؟ فالكل ميت ومغادر لهذه الحياة الدنيا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون؟ وهنا قل: أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، إن رحمنا أو عذبنا أو أحيانا أو أماتنا، فلو عن أنفسكم أنتم ولا تشتغلون بغيركم، فمن يجيركم أنتم من عذاب أليم؟ والآية فيها أن الشخص أيضا عليه أن ينشغل كثيرا بنفسه وتهذيبها وإصلاحها. فأنا إن مت يا أيها الكافر، أنا إن مت يا مسلم أو حييت أو عذب أو رحمت، أنت وشأنك أنت، قف واسأل نفسك ماذا ستقابل به ربك سبحانه وتعالى. فكما قال القائل: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل: هو الرحمن آمنا به، أعلنها صريحة من قلها صريحة. الشيوعي يفتخر بشيوعيته، النصراني يفتخر بنصرانيته، الفاجر يفتخر بعشيقته وصديقته. فأنت يا مسلم افتخر بدينك، افتخر بدينك، قل: هو الرحمن آمنا به، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فعار على المسلم أن ينتكس ويبتعد عن سنة رسول الله ويخفي نفسه عن التمسك بالسنة، فقد خاب من دساها، أي خاب من أخفى نفسه عن الخير. عار بك أن تبتعد عن سنة الرسول والنصراني أمامك يعلق الصليب في رقبته، يعلق الصليب شاهرا نصرانيته وشاهرا باطله على صدره، وأنت يا مسلم تتخفى وتدس نفسك وتخفيه عن الخير ولا تعلن أنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قل هو الرحمن آمنا به، وإن كذبتم بالرحمن وإن أشركتم مع الرحمن آلهة أخرى، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي بعد بعيد عن سواء الصراط، ضلال الضلال فيه والبعد والضياع.
يقول الله سبحانه قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. يقال من يسأل لماذا ذكر اسم الرحمن كثيرا في كتاب الله بعد لفظ الجلالة قل هو الرحمن آمنا به؟ الظاهر والله أعلم أن هذا لأن أهل الشرك كانوا ينكرون اسم الرحمن، لما ورد في صلح الحديبية عن النبي لما قال صلى الله عليه وسلم قال العلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فالنبي قام سهيل بن عمرو واعترض وقال لا تكتب بالرحمن فإن لا نعرف الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم، وقد قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي ماء الأبار عندكم غائرا في الأرض لا تنالوه لا تنالوه ولا تدركه الدلاء، فمن يأتيكم بماء معين أي من يأتيكم بماء عذب؟ الله سبحانه وتعالى رفع عنكم العذاب ورفع عنكم البلاء وأكرمكم بهذه الكرامات، فجدير بمن صنع بكم هذا أن تشكروه وأن توحدوه وأن تكثروا من حمده وشكره، والله الأعلم. وفقنا الله إياكم من محبة الله. السلام عليكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يضحي هذه لي وهذه لمن لم يضحي من أمتي، فما حكم الإقلاء بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ الأضحية سنة وليست بواجبة لهذا الحديث، لهذا الحديث ولم يثبت حديث صريح في الأمر بالأضحية أمر الإيجاب، الأضحية مستحبة وليست بواجبة. فنازلت زوجتي عن مبلغ 30,000 جنيه من ميراثها من والدها لشقيقها الوحيد الذي لم يتزوج، بحجة أنه لم يتزوج، في حين أنه ليس محتاجا حيث أنه ثري وعنده ما يكفيه. وبعد ذلك تركت له أرضها التي تؤجر بمبلغ 6,000 جنيه سنويا ويستولي على المبلغ كله دون أن يعطيها منه شيء. وحينما حدثتها في ذلك ثارت وقالت لي ليس من حقك التدخل في أموالي، ليس من حقك التدخل في أموالي. وعندما حدثت شقيقها في عدم أحقيته في أخذ المبلغ قال لي ليس هذا من شأنك. وقد قرأت في فتاوى الشيخ فلان أنه لا يحق للمرأة التصرف في مالها بدون إذن زوجها، فما المطلوب مني تجاه هذا الموضوع خصوصا أنني غير مستريح نفسيا من زوجتي؟ سؤال واضح. في الحقيقة أن الباب ورد فيه جملة أدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها أدلة استدل بها بعض العلماء على منع المرأة من التصرف في مالها إلا إذا أذن لها زوجها، كحديث لا يحل للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها، هذا الدليل المانع. لكن والله سبحانه أعلم من رأي الجمهور أن هذا الحديث على الاستحباب ليس على الإيجاب حتى تدوم العشرة بين الزوجين على ما يرضي الله، وإلا فالأصل أن المرأة أحق بالتصرف في مالها إذ هو مالها. والدليل على ذلك الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة العيد أو من خطبة العيد ذهب إلى النساء يذكرهن ومعه بلال، وبلال باسط ثوبه، فجعلت المرأة تلقي خرفها وثخابها أي العقد والحلق في حجر بلال،
ولم يرد أن النساء ذهبن واستأذن الأزواج. فلو كان استئذان المرأة لزوجها في إنفاق مالها واجب لأمرهن النبي أن يستأذن أزواجهن. فلما لم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الأزواج دل ذلك على عدم الوجوب. بيد أن حديث الله نهي المرأة عن التصدق بمالها إلا بإذن زوجها أيضا فيه نوع من أنواع الكلام من الناحية الحديثية ومن الناحية الفقهية أيضا. فمن العلماء من حمل من مالها إلا بإذن زوجها أي من مالها الذي أعطاها إياه الزوج، فهذا وجه آخر للتوجيه. أما القطع بأن إنفاق المرأة مالها بغير إذن زوجها حرام قول لا وجه له إذ الأدلة تدفعه والله أعلم، إنما من باب فقط تطيب الخواطر ودوام المودة والمحبة بين الزوجين، فيستحب لها حتى تدوم معيشتها مع الزوج أن تطيب خاطره ولو بالكلمة الطيبة. أما أنه يتسلط عليها ويفرض عليها أن تفعل أو لا تفعل فليس هذا من حقه، إذ قد يطلقها من الغد إذا قلنا إن له أن يمنعها أو لها أن تستأذن منه فعليها، فأيضا سيتصرف ويقول لها انفقي في موطن كذا، وليس هذا كله من حقه. فهي لها صداق، الله يقول إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، من طيبت نفسها لزوجها بجزء من المال. ليس لأخيها أن يأتي ويقول لها لا تسأل الزوج، ليس لأخيها ذلك. ولكن نقول انه يستحب للمرأة ان تكون ايضا عاقلة رشيدة في التصرف. فاذا نظرنا الى قوله تعالى في شأن المهور فان طبن لكم عن شيء، طبن لكم لم يقل طبن لكم عن كل صداق، انما قال طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها لأمري. فيستحب للمرأة ان تبقي في يديها بعض الاموال تتصدق بها وتحسن بها الى الفقراء، وخاصة إذا كان أخوها من الأثرياء فالصدقة على الذي هو أشد احتياجا تبلغ مبلغا أعظم في الأجر. فالمرء إذا رادت الثواب العظيم والأجر الجزيل من الله سبحانه فتعمد الآن الاستحقاق تنفق عليه والله أعلم. أما الزوج فما عليه إلا النصف، ما عليه إلا النصف والله أعلم. حديث الأذنان من الرأس ما صحته؟ الحديث ضعيف، وقد نص على ضعف عدد من أهل العلم كابن الصلاح رحمه الله تعالى. ما مدى صحة حديث لا صلاة لمن لا وضوء له؟ هذا القدر صحيح، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه محل نداء بين أهل العلم، لأن له طرق كلها ضعيفة إلا أن بعض العلماء يخبره بمجموعها والبعض يبقي مفاردها ضعيف. وقد ألفت فيه رسالتان، رسالة في تصحيحه ورسالة في تضعيف، فكل طرق فيها مقال من العلماء من يقول بمجموعها تصلح للاستدلال ومنهم من يقول لا تصلح والله أعلم. فالأمر قريب، هل يصير أن تصير التسمية واجبة إن صح الحديث؟ من العلماء من قال على فرض صحته فهو نفي للكمال لا نفي للأصل، لا وضوء لا الجزئيه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال نفي الكمال لا نفي الاصل، لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه توضا وما ورد انه سمى. لما وصف عثمان وضوء الرسول ما ذكر التسميه، ووصف اسامه ووصف عبد الله بن عباس وضوء النبي فما ذكر التسميه، ووصف عبد الله بن زيد وضوء النبي فلم يذكر التسميه. وقد نقل الشافعي القول بأن مما يعكر على الوجوب قول الشافعي أو نقل الشافعي أن الإجماع انعقد على أن من نسي وصلى ولم يسمي على الوضوء صلاته صحيحة. ما حكم سؤر الحمير والبغال والسباع؟ الأحاديث الواردة فيها ضعيفة التي تفيد طهارتها وهي ما زالت محل بحث، فنظرت الى ما صنع بحث عن الدليل. ما الحكم بالتصوير بالفيديو في الافراح وفي خطب الجمعه؟ ما خطب الجمعه فمشغله وفتنة للخطيب وللمستمعين. فجئت يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. عشان تشوف دم الخطيب خفيف ولا بنفعل ولا بنفعلش، الجو الخطبة يخرج عن موضعه الذي وضع عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فجدير بالمساجد أن تنقل هذه المهرجانات، جدير بالمساجد أن تنقل هذه المهرجانات، وعلى الناس أن يفهموا دينهم فهما جيدا. المساجد ليست مسارح وليست ملاهي، إنما قال الله فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأفكار. أما الأفراح بعيدا عن المساجد، إذا شئت أن يعني مسألة محل اجتهاد بين العلماء، هل تستعمل الفيديوهات في الأفراح إذا كانت ليست وراءها فتنة كتصوير نساء ونحو ذلك، ليست فيها فتنة تتعلق بتصوير نساء؟ أما إذا كنت تصور العروس والعريس ويراها الرجال ويراها النساء فهذا فتنة ولا يجوز، حينئذ هو حرام. فلينظر إلى ما هو الذي سيصور، ومن ثم يأتي الحكم على فرض التسليم بأن الفيديو لا يدخل من باب التصوير، وهي مسألة نزاع بين العلماء. هل اليوم مبطل للوضوء مطلقا؟ إذا أردت الإجابة الإجمالية على الحديث فالجمهور يقولون إن النوم لا يبطل الوضوء إلا نوم مستغرق على غير هيئة المتمكن. إذا كنت غير متمكن ونمت واستغرقت في الوضوء نقض الوضوء. ومنهم من يقول النوم ينقض الوضوء مطلقا لحديث العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. والحديث مفهوم معناه العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. لكن المستدلون على أن النوم لا ينقض على هيئة المتمكن استدلوا بانتظار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة العشاء وهم جلوس ورؤوسهم تخفق حتى يسمع لبعضهم غصيب ثم قاموا وصلوا ولا يذكر الوضوء. هناك من يقول ان السيد البدوي واحمد الرفاعي من نسل الحسن بن علي ويقولون انهما كانا متبعان للسنه وان المنسوب اليهما افتراء محض وانهما ليس باهل بدعه. على كل تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. لكن الحاصل الذي يحدث الان شرك. يعني دعنا من صلاح السيد البدوي ومن صلاح احمد الرفاعي أو من فسادهما، فهم قد أفضوا إلى ما قدموا، لكن الذي يحدث الآن شرك بالله، وهذا الذي يعنينا. يعني ليس لنا ولا لأي شخص ولا لأي عالم أن يقطع لشخص بجنة أو نار إلا الذي جاء ذكره في كتاب الله وسنة رسول الله، وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة. ليس لك أن تقطع حتى إذا كافر مات أمامك، ليس لك أن تقطع أنه دخل النار، لا، علمها عند الله سبحانه وتعالى. فسواء دخل الجنة دخل النار يتقلب في النعيم يتقلب في الجحيم بينه وبين الله. لكن الذي يحدث الآن في مولده شرك بالله والله أعلم. وطبعا لازم تعتقد أنه لا ينفع ولا يضر شأنه شأن أي ميت، لو من نسل رسول الله لو من نسل غير رسول الله، كل هذه من بطأ به عمله لم يسل به نسبه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الله له إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي يا رب اجعل أئمة قال لا ينال عهد الظالمين. حتى إذا كان من ذريتك وهو ظالم ليس الإمام. وقال تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق وإسحاق ويعقوب ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. إذا فتحت عليكم نصر فاتخذوا منها جندا فإنهم خير أجناد الأرض. الذي يحضرني أن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله. كتاب عمر أمة محمد وقرب ظهور المهدي، الكتاب فيه بعض طبعا أصله ومسماه خرافة أصلا تخريف. عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمها إلا رب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم الدليل على ذلك. في ثناياها بعض الأحاديث الثابتة لكن فهمها أخونا على غير وجهها ووجهها على غير توجيه صحيح.
طيب إلى هنا وفقنا الله وإياكم، ما أحب وأرضى، السلام عليكم ورحمة الله.